إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، وقد قال المصنف رحمه الله تعالى في بيان انفراد الله تبارك وتعالى بالإرادة والمشيئة والخلق والحكم: باق فلا يفنى ولا يبيد، ولا يكون غير ما يريد، منفرد بالخلق والإرادة، وحاكم جل بما أراد. قال رحمه الله: منفرد ربنا عز وجل بالخلق، فما من مخلوق في السماوات والأرض إلا الله خالقه سبحانه، لا خالق غيره ولا رب سواه، فهو خالق كل صانع وصنعته، وخالق الكافر، وخالق ما وقع منه، وخالق المؤمن، وخالق إيمانه، وخالق المتحرك، وخالق حركته، وخالق الساكن، وخالق سكونه، كما قال تعالى: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. وقال تعالى: هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض، لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. وقال تعالى: هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، والله بما تعملون بصير. وقال تعالى: خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير. وقال تعالى: والله خلقكم وما تعملون. وقال تعالى: الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم، هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء. وقال تعالى: والله جعل لكم من بيوتكم سكنا، وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم، ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. والله جعل لكم مما خلق ظلالا، وجعل لكم من الجبال أكنانا، وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم. وقال تعالى: أفرأيتم ما تمنون، أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين، على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون. ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون. أفرأيتم ما تحرثون، أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون. إنا لمغرمون، بل نحن محرومون. أفرأيتم الماء الذي تشربون، أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون. لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. أفرأيتم النار التي تورون، أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون. نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوى، فسبح باسم ربك العظيم. وفي الصحيحين من حديث الأشعريين: ما أنا أحملكم ولكن الله حملكم. وفي الصحيحين من حديث المصورين: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، فليخلقوا ذرة، أو ليخلقوا حبة، أو ليخلقوا شعيرة. وفي الصحيحين: من صور صورة كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ، وغير ذلك من الأحاديث الثابتة الصحيحة، فلله الخلق والأمر، وله الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، منفرد سبحانه وتعالى بالخلق والإرادة، أي ومنفرد بالإرادة، فلا مراد لأحد معه، ولا إرادة لأحد إلا بعد إرادته عز وجل ومشيئته، كما قال تعالى: كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره، وما يذكرون إلا أن يشاء الله، هو أهل التقوى وأهل المغفرة. وقال تعالى: إن هو إلا ذكر للعالمين، لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وقال تعالى: إن هذه تذكرة، فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، إن الله كان عليما حكيما، يدخل من يشاء في رحمته، والظالمين أعد لهم عذابا أليما. فللعباد قدرة على أعمالهم، ولهم مشيئة، والله خالقهم وخالق قدرتهم ومشيئتهم، ولا قدرة لهم ولا مشيئة إلا بإقدار الله عز وجل لهم إذا شاء وأراد، وحاكم جل بما أراده، فلا معقب لحكمه، ولا راد لإرادته، ولا مناقض لقضائه وقدره. وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، بل هو فعال لما يريد. وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة، بديع السماوات والأرض، وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. إن الله يحكم ما يريد، ويفعل ما يشاء، ويخلق ما يشاء، لا ناقض لما أبرم، ولا معارض لما حكم، ولا يقال لما فعل كذا، وهل لا كان كذا، لأنه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وفي حديث أبي ذر رضي الله عنه عند الترمذي وغيره، وفي آخره قال: ذلك بأني جواد واجد ماجد، أفعل ما أريد، عطائي كلام وعذابي كلام، إنما أمري لشيء إذا أردته أن أقول له كن فيكون. وهو حديث ضعيف، ضعفه الألباني رحمه الله كما في ضعيف سنن ابن ماجه: فمن يشأ وفقه بفضله، ومن يشأ أضله بعدله، فمنه الشقي والسعيد، وذا مقرب وذا طريض. قال الله عز وجل: من يشأ الله يضلله، ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم. وقال تعالى: من يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. وقال تعالى: ومن يضلل الله فلا هادي له، ويذرهم في طغيانهم يعمهون. وقال تعالى: ومن يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه. وقال تعالى: من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وقال تعالى: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. وقال تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. وقال تعالى: قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب. وقال تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. وقال تعالى: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. وقال تعالى قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون وقال تعالى قل إن هدى الله هو الهدى وقال تعالى قل إن الهدى هدى الله وقال تعالى ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في خطبته كما في حديث مسلم الذي رواه جابر رضي الله عنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وقال صلى الله عليه وآله وسلم كما في صحيح مسلم من رواية زيد بن أرقم رضي الله عنه اللهم آت نفسي تقواها زكها أنت خير من زكاها إنك أنت وليها ومولاها فمنهم الشقي والسعيد أي فمن عباده الشقي وهو من أضله بعدله ومنهم السعيد وهم من وفقهم الله وهداهم بفضله فالسعيد من سعيد بقضاء الله والشقي من شقي بقضاء الله فلله الحمد على فضله وعدله وذا مقرب وذا طريد وذا مقرب بتقريب الله إياه إليه وهو السعيد وذا طريد بإبعاد الله إياه وهو الشقي البعيد فبيده تعالى الهداية والإضلال والإشقاء والإسعاد فهدايته العبد وإسعاده فضل ورحمة وإضلاله وإبعاده عدل منه وحكمة وهو أعلم بمواقع فضله وعدله وهو الحكيم العليم الذي يضع الأشياء مواضعها وهو أعلم بمن هو محل الهداية فيهديه ومن هو محل الإضلال فيضله وهو أحكم الحاكمين وهو عليم بالمتقين وعليم بالظالمين وعليم بالمهتدين وهو أعلم بالشاكرين وأعلم بما في صدور العالمين وهو أعلم حيث يجعل رسالته وهو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى وله في ذلك الحكمة البالغة والحجة الدامغة ولذا قال المصنف رحمه الله لحكمة بالغة قضاها يستوجب الحمد على اقتضاها فجميع أفعال الله تبارك وتعالى في خلقه لحكمة يعلمها أي أن جميع أفعاله من هدايته من يشاء وإضلاله من يشاء وإسعاد من يشاء وإشقاء من يشاء وجعله أئمة الهدى يهدون إلى الحق بأمره وأئمة الضلالة يهدون إلى النار ومن إلهامه كل نفس فجورها وتقواها وجعله المؤمن مؤمنا والكافر كافرا عاصيا مع قدرته التامة الشاملة وأنه لو شاء لجعل الناس أمة واحدة ولو شاء لجمعهم على الهدى ولو شاء لآمن من في الأرض كلهم جميعا ولكن هذا الذي فعله بهم من قسمتهم إلى ضال ومهتد وشقي وسعيد ومقرب وطريد وطائع وعاص ومؤمن وكافر وغير ذلك كل ذلك مقتضى حكمته وموجب ربوبيته وحكمته حكمة حق وهي صفته القائمة به كسائر الصفات وهي متضمن اسمه الحكيم فالحكيم متضمن لهذه الصفة وهي حكمته تبارك وتعالى وهي الغاية المحبوبة له ولأجلها خلق فسوى وقدر فهدى وأسعد وأشقى ومنع وأعطى، وخلق السماوات والأرض والآخرة والأولى، فهو سبحانه الحكيم في خلقه وتكوينه، الحكيم في قضائه وقدره، الحكيم في أمره ونهيه وجميع شرعه. فإن أسماءه وصفاته صفات كمال وجلال، وأفعاله كلها عدل وحكمة، والفعل لغير حكمة عبث، والعبث من صفات النقص. والله تعالى منزه بجميع أسمائه وصفاته وأفعاله عن جميع النقائص، فجميع ما خلقه وقضاه وقدره خير وحكمة من جهة إضافته إليه سبحانه وتعالى، وكذلك جميع ما شرعه وأمر به كله حكمة وعدل، وما كان من شر في قضائه وقدره فمن جهة إضافته إلى فعل العبد، لأنها معصية مذمومة مكروهة للرب غير محبوبة. وأما من جهة إضافته إلى الرب عز وجل فخير محض، ولحكمة بالغة وعدل تام وغاية محمودة لا شر فيها البتة. ولهذا قال تعالى فيما قصه عن الجن: وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. فبنى الفعل في إرادة الشر للمفعول، لأنه لا شر في حقه تبارك وتعالى. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في دعاء الافتتاح من صلاة الليل، كما في حديث مسلم من رواية علي رضي الله عنه: لبيك اللهم وسعديك، والخير كله في يديك، والشر ليس إليك. فنفى أن يضاف الشر إلى الله بوجه من الوجوه وإن كان هو خالقه، لأنه ليس شرا من جهة إضافته إليه عز وجل، وإنما كان شرا من جهة إضافته إلى العبد، وذلك لأن الشر ليس إلا السيئات وعقوبتها، وموجب السيئات شر النفس وجهلها. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما روى مسلم من طريق جابر رضي الله عنه يرفعه: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. وقال صلى الله عليه وآله وسلم في سيد الاستغفار الذي علمه أمته: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. والحديث أخرجه البخاري من رواية شداد بن أوس رضي الله عنه. وقال الله تعالى في حكايته استغفار الملائكة للمؤمنين: وقهم السيئات، ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته، وذلك هو الفوز العظيم. ومن وقاه الله السيئات وأعاذه منها فقد وقاه عقوباتها من باب الاستلزام. فإذا علم أن موجب السيئات هو الظلم والجهل، وذلك من نفس العبد وهي أمور ذاتية لها، وأن السيئات هي موجب العقوبة، والعقوبة من الله عدل محض، وإنما تكون شرا في حق العبد لما يلحقه من ألمها، وذلك بما كسبت يداه جزاء وفاقا، كما قال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقال تعالى: وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. وقال تعالى: إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. فأفعال الله عز وجل كلها خير بصدورها عن علمه وحكمته وعدله وغناه التي هي من صفات ذاته،
فإذا أراد بعبده الخير أعطاه من فضله علما وعدلا وحكمة، فيصدر منه الإحسان والطاعة والبر والخير. وإذا أراد به شرا أمسكه عنه وخلاه ودواعي نفسه وطبعه وموجبها، فصدر منه موجب الجهل والظلم من كل شر وقبيح، وليس منعه لذلك ظلما منه سبحانه، فإنه فضله يؤتيه من يشاء، وليس من منع فضله ظالما، ولا سيما إذا منعه عن محل لا يستحقه ولا يليق به. وأيضا فإن هذا الفضل هو توفيقه وإرادته تعالى أن يلطف بعبده ويعينه ويوفقه ولا يخلي بينه وبين نفسه، وهذا محض فعله وفضله، وهو أعلم بمن يصلح لذلك. ولهذا قال تعالى: وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، أليس الله بأعلم بالشاكرين. وقال تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم، أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين، وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين. وقال تعالى: وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله، الله أعلم حيث يجعل رسالته. وقال تعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. وقال تعالى: إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل، وما لهم من ناصرين. وقال تعالى: فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا، ذلك مبلغهم من العلم، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى. وقال تعالى: ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، والله يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. وقال تعالى: فما يكذبك بعد بالدين، أليس الله بأحكم الحاكمين، بلى ونحن على ذلك من الشاهدين. وقال تعالى: قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم، قل إن الفضل بيد الله يؤتي من يشاء، والله واسع عليم، يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. وقال تعالى: هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم، والله غفور رحيم. لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله، وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. اللهم إنا نسألك من فضلك العظيم أن تهدينا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا بديع السماوات والأرض، برحمتك نستغيث، اللهم رحمتك نرجو، فلا تكلنا إلى أنفسنا ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين ولا أقل منها، وأصلح لنا شأننا كله. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ثم بين المصنف رحمه الله تعالى ما يجب لله على عباده من الحمد على حكمته في خلقه وأمره. يستوجب الحمد على اقتضاها، يستوجب أن يستحق الحمد على اقتضاها، الضمير للحكمة في قوله اقتضاها، والمقصود بذلك الضمير البارز الذي هو للنصب. يستوجب الحمد على اقتضاها، فله الحمد على مقتضى حكمته في جميع خلقه وأمره، فجميع ما يفعله ويأمر به هو موجب ربوبيته ومقتضى أسمائه وصفاته، وله الحمد على جميع أفعاله، وله الحمد على خلقه وأمره، وهو المحمود على طاعة العباد ومعاصيهم وإيمانهم وكفرهم، وهو المحمود على خلقه الأبرار والفجار، وعلى خلقه الملائكة والشياطين، وعلى خلقه الرسل وأعداءهم، وهو المحمود على عدله وحكمته في أعدائه، كما هو المحمود على فضله ورحمته على أوليائه، وكل ذرة من ذرات الكون شاهدة بحكمته وحمده، كما قال تعالى: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده. وقال تعالى: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وقال تعالى: وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة، سبحان الله وتعالى عما يشركون. وقال تعالى: وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون، وهو الله لا إله إلا هو، له الحمد في الأولى والآخرة، وله الحكم وإليه ترجعون. وعلمنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ذكر الاعتدال من الركوع: ربنا لك الحمد ملء السماوات والأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. والحديث في صحيح مسلم من رواية علي رضي الله عنه. وعلمنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الذكر عقب الصلوات: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. والحديث عند البخاري في الصحيح من رواية المغيرة بن شعبة رضي الله عنه. وعلمنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين من رواية عمر رضي الله عنه أن نقول في التلبية: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وفي الدعاء المأثور: اللهم لك الحمد كله، ولك الملك كله، وبيدك الخير كله، وإليك يرجع الأمر كله، أسألك الخير كله، وأعوذ بك من الشر كله. والحديث أخرجه أحمد، وهو من رواية حذيفة رضي الله تبارك وتعالى عنه، وضعفه الألباني في ضعيف الترغيب والترهيب. وعلمنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم في دعاء الافتتاح من صلاة الليل: اللهم لك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق، والساعة حق، والجنة حق، والنار حق، والنبيون حق، ومحمد صلى الله عليه وآله وسلم حق. والحديث في الصحيحين من رواية ابن عباس رضي الله عنهما. والآيات والأحاديث في هذا الباب كثيرة، والمقصود أن الرب عز وجل لا يكون إلا محمودا، كما لا يكون إلا ربا وإلها. فكما لا يكون إلا ربا وإلها فإنه جل وعلا لا يكون إلا محمودا، فله الحمد كله وله الملك كله، لا شريك له في حمده كما لا شريك له في ملكه. وإن كان بعض خلقه محمودا كالرسل والعلماء فمرجع ذلك الحمد إليه، كما أن مصدره وموجبه منه تعالى، وهو الذي جعلهم كذلك. وهذا كما أنه الملك لا شريك له في ملكه، ويرزق بعض عباده إذا شاء ملكا وهو مالكه، وكما أنه العليم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، فيعلم بعض عباده من علمه ما شاء. وقال في ذكر عبده يعقوب: وإنه لذو علم لما علمناه. وكذلك ما من محمود في السماوات ولا في الأرض إلا وذلك راجع إلى الله عز وجل في الحقيقة. فحمد كل محمود داخل في حمده، كما أن كل ملك داخل في ملكه، وكما أن كل شيء فمنه وله وإليه، وله الكبرياء في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. ولا بد من النظر في التوفيق بين كون الله لا يحب الفساد وكون ذلك بمشيئته وإرادته. قال المصنف رحمه الله تعالى: مسألة، فإن قيل قد أخبرنا الله عز وجل في كتابه وعلى لسان رسوله وبما علمنا من صفاته أنه يحب المحسنين ويحب المتقين ويحب الصابرين ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ولا يحب الكافرين ولا يحب الظالمين، ولا يرضى لعباده الكفر، ولا يحب الفساد، مع كون ذلك بمشيئته وإرادته، وأنه لو شاء لم يكن ذلك، فإنه لا يكون في ملكه ما لا يريد. فما الجواب؟ قال المصنف رحمه الله تعالى: إذا قيل هذا قلنا إن الإرادة والقضاء والأمر كل منها ينقسم إلى كوني وشرعي. فالإرادة منها إرادة كونية وإرادة شرعية، والقضاء منه كوني وشرعي، والأمر منه كوني وشرعي. ولفظ المشيئة لم يرد إلا في الكوني، كقوله تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. ومثال الإرادة الكونية قوله تعالى: وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له. وقوله تعالى: إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. ومثال القضاء الكوني قوله تعالى: وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. ومثال الأمر الكوني قوله تعالى: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. فهذا القسم من الإرادة والقضاء والأمر هو مشيئته الشاملة وقدرته النافذة، وليس لأحد خروج منها ولا محيد عنها ولا ملازمة بينها وبين المحبة والرضا، بل يدخل فيها الكفر والإيمان والسيئات والطاعات، والمحبوب والمرضي له والمكروه المبغض، كل ذلك بمشيئته وقدره وخلقه وتكوينه، ولا سبيل إلى مخالفتها ولا يخرج عنها مثقال ذرة. ومثال الإرادة الشرعية قوله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقوله تعالى: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم. وقوله تعالى: والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. ومثال القضاء الشرعي قوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. ومثال الأمر الشرعي قوله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وهذه الإرادة والقضاء والأمر الكوني القدري هو المستلزم لمحبة الله تعالى ورضاه. الصواب وهذه الإرادة والقضاء والأمر الشرعي الديني هو المستلزم لمحبة الله تعالى ورضاه، فلا يأمر إلا بما يحبه ويرضاه، ولا ينهى إلا عما يكرهه ويأباه. فالإرادة الشرعية محبوبة لله رب العالمين، وأراد فيها بمعنى أحب، ولا يلزم وقوعها، فإن الله تبارك وتعالى أراد بنا اليسر شرعا ولم يرد بنا العسر شرعا، ومع ذلك فمنا من يعسر اليسير ومنا من يتبع الأعسر الأعسر، مع أن الله تبارك وتعالى أخبرنا في القرآن المجيد أنه يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فهذه إرادة شرعية محبوبة لله تبارك وتعالى، فمنا من يفعل ذلك ومنا من لا يفعله. يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم. فأراد الله رب العالمين لنا ذلك إرادة شرعية، لأنه لو صرفت يريدها هنا إلى الإرادة الكونية لتاب على جميع العصاة، وما بقي في الأرض من عاص، وما وجدت إلا تائبا. يريد الله إرادة شرعية، يحب الله رب العالمين لكم ذلك، فخذوا بأسبابه. والله رب العالمين لا يأمر إلا بما يحبه ويرضاه، ولا ينهى إلا عما يكرهه ويأباه. يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم. وقال تعالى: والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. وكذلك في القضاء الشرعي: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. لو كانت قضى هاهنا كقضى في قوله تعالى: وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، ما وجدت إلا عابدا لله تبارك وتعالى محسنا إلى الأبوين. ولكن وقضى في قوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، هذا قضاء شرعي، ومن الناس من يأخذ بذلك ومن الناس من يخالفه. وأما قوله جل وعلا: وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، هذا لا يخرج عنه شيء. وكذلك الأمر الكوني: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. فأردنا هاهنا إنما هي إرادة كونية، والأمر هاهنا كوني: أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. وإن كان هذا محتملا للمعنى الآخر، وهو أن الأمر هنا يكون أمرا شرعيا، وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها، أمرناهم بالأحكام الشرعية ونهيناهم عن المخالفات والمعاصي، ففسقوا فيها، والفسق الخروج عن الأمر والنهي، ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. لذلك لو أنه رحمه الله أتى هاهنا بآية يتوجه فيها الأمر الكوني إلى الأمر الكوني وحده، ولا يحتمل أن يكون الأمر في الآية أمرا شرعيا كما في آية الإسراء، لكان حسنا. قال رحمه الله: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. هذا أمر شرعي، من الناس من يلتزمه ومن الناس من يخالفه. فالإرادة والقضاء والأمر الشرعي القدري هو المستلزم لمحبة الله تعالى ورضاه، فلا يأمر الله إلا بما يحبه ويرضاه، ولا ينهى إلا عما يكرهه ويأباه. والأمر الشرعي الديني هو المستلزم لمحبة الله تعالى ورضاه. وفي الإرادة الشرعية أراد بمعنى أحب، ولا يلزم وقوع المراد كما هو الشأن في الإرادة الكونية، فأراد في الإرادة الكونية بمعنى شاء ويلزم وقوع المراد. قال الشيخ رحمه الله: ولا ملازمة بين هذا القسم وما قبله إلا في حق المؤمن المطيع، فتتلازم الإرادتان في حق المؤمن المطيع، لأنه إذا التزم أمر الله رب العالمين فإنه لكي يقع ذلك في كون الله تبارك وتعالى فلا بد من إذن الله بوقوعه، وهي الإرادة الكونية. فتتلازم الإرادتان الكونية والشرعية في حق المؤمن المطيع. وأما الكافر فينفرد في حقه الإرادة والقضاء والأمر الكوني القدري، فالله سبحانه يدعو عباده إلى طاعته ومرضاته وجنته، ويهدي لذلك من يشاء في الكون والقدر هدايته. ولهذا قال تعالى: والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، فعمم الدعوة إلى جنته التي هي دار السلام، وأن يدعو إلى ذلك جميع عباده وهو أعلم بمن يستجيب ممن لا يستجيب، وخص الهداية بمن يشاء هدايته كما قال تعالى: يهدي الله لنوره من يشاء. ثم ذكر رحمه الله مسألة أخرى فقال: فإن قيل أليس بممكن في قدرته تعالى أن يجعلهم كلهم طائعين مؤمنين مهتدين؟ قلنا بلى. قال: وقد قدمنا لك جملة وافية من الآيات والأحاديث في ذلك، ولكن قدمنا لك أيضا أن هذا الذي فعله بهم هو مقتضى حكمته وأسمائه وصفاته، وهو موجب ربوبيته وإلهيته، وهو أعلم بمواقع فضله وعدله. فحينئذ قول القائل لما كان من عباده الطائع والعاصي كان قوله هذا كقول من قال لما كان من أسمائه، ثم ذكر بعض ما هو ثابت وبعض ما لم يثبت اسما لله رب العالمين. فمن قال لما كان من عباده الطائع والعاصي، من قال ذلك كان قوله كقول من قال لما كان من أسمائه الضار النافع والمعطي المانع والخافض الرافع والمنعم والمنتقم ونحو ذلك، إذ أفعاله تعالى هي مقتضى أسمائه وآثار صفاته، فالاعتراض عليه في أفعاله اعتراض على أسمائه وصفاته، بل وعلى إلهيته وربوبيته. فسبحان رب العرش عما يصفون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ثم ذكر رحمه الله مسألة أخرى فقال: واعلم أنه قد يوسوس الشيطان لبعض الناس فيقول: ما الحكمة في تقدير السيئات مع كراهة الله تعالى إياها؟ وهل يأتي المكروه بمحبوب؟ ثم أجاب رحمه الله بقوله: الحمد لله إيمانا بإلهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته، واستسلاما لأقداره وإرادته، وتسليما لعدله وحكمته. اعلم يا أخي وفقنا الله وإياك أن الواجب على العبد أمر أهم من ذلك البحث، وهو الإيمان بالله وأسمائه وصفاته، والتسليم لأقداره، واليقين بعدله وحكمته، والفرح بفضله ورحمته. ونحن لا نعلم من حكمة الله وسائر أسمائه وصفاته إلا ما علمناه، ولا يحيط بكنه شيء منها ونهايته إلا الذي اتصف بها، وهو الله الذي لا إله إلا هو. ومما علمناه من ذلك بما علمنا الله تبارك وتعالى أن السيئة لذاتها ليست محبوبة لله ولا مرضية له، كما قال تعالى بعد أن نهى عباده عن الكبائر المذكورة في سورة الإسراء: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، ولكن يترتب عليها من محابه ومرضاته ما هو أعلم به، إما في حق فاعلها من التوبة والإنابة والإذعان والاعتراف بقدرة الله عليه والخوف من عقابه ورجاء مغفرته ونفي العجب المحبط للحسنات عنه ودوام الذل والانكسار له وتمحض الافتقار وملازمة الاستغفار وغير ذلك من الفرائض والطاعات المحبوبة للرب عز وجل التي أثنى في كتابه على المتصفين بها غاية الثناء. وفي الصحيحين واللفظ لمسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلات فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فاضجع في ظلها قد أيس من راحلته، فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها فقال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. أخرجاه عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم واللفظ لمسلم. فالواجب على العبد كراهة ما يكرهه ربه وإلهه وسيده ومولاه من السيئات وعدم محبتها والنفرة منها والاجتهاد في كف النفس عنها وأطر النفس على محاب الله وألا يصدر عنها شيء يكرهه الله عز وجل. فإن غلبته نفسه بجهلها وشرتها فصدر عنه شيء من ذلك المكروه فليبادر إلى دواء ذلك وليتداركه بمحاب الله عز وجل ومرضاته من التوبة والإنابة والاستغفار والادكار وعدم الإصرار. فإن الله تعالى قد أرشد إلى ذلك وأثنى على من اتصف به، قال تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين إلى غير ذلك من الآيات. وفي الحديث الذي رواه مسلم من طريق أبي هريرة رضي الله عنه: لو لم تذنبوا لأتى الله بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم. فإن ترتب على فعل السيئة من فاعلها هذه الأمور المحبوبة للرب عز وجل فذلك غاية مصلحة العبد وسعادته وفلاحه، وإن لم يقع منه ذلك فلخبث نفسه وعدم صلاحيتها للملأ الأعلى ومجاورة المولى والله أعلم بالمهتدين. وحينئذ يترتب عليها فرائض الله عز وجل على أوليائه المؤمنين من الدعوة إلى الله عز وجل التي هي من وظائف الرسل عليهم السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي هو أعظم فرائض الله تعالى والجهاد في سبيله الذي هو ذروة سنام الإسلام، وعليه يترتب لأوليائه الفتح أو الشهادة. ويكفيك في فضل ذلك قول الله عز وجل: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. الشيخ رحمه الله تعالى يتكلم عما يترتب على المعاصي من محاب الله ومرضاته مما يتعلق بفاعل المعصية من التوبة والإنابة والإذعان والاعتراف بقدرة الله عليه والخوف من عقابه إلى آخر ما مر. قال: ولو سردنا ما في هذا الباب من الآيات والأحاديث لطال الفصل، ونحن نستغفر الله العظيم من الخوض في هذا الباب، ولسنا من الراسخين في العلم، وسيأتي إن شاء الله مزيد بحث في هذا في باب الإيمان بالقدر، وهناك نذكر إن شاء الله تعالى مراتبه ومذاهب من خالف فيه أهل السنة والجماعة، والله المستعان عليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فهذه المسائل التي ذكرها رحمه الله مما يجدر بطالب العلم أن يتقنه وأن يحسنه، لأن كثيرا من أهل الزيغ إنما يلبس على كثير من المسلمين الجاهلين بهذه المسائل وأمثالها، فإن كثيرا من الناس يخلط بين الإرادتين الشرعية والقدرية، بل إن كثيرا منهم يقف عاجزا عند قول ربنا تبارك وتعالى فيما أمرنا به أمرا شرعيا وأراده منا إرادة شرعية، أن الطيبات للطيبين وأن الطيبين للطيبات وأن الخبيثات للخبيثين وأن الخبيثين للخبيثات، فيستشكل ذلك استشكالا عظيما ويقول: ولكن امرأة فرعون كانت صالحة تحت أخبث أهل الأرض فكيف ذلك؟ ويقول: إن امرأة لوط وإن امرأة نوح كانتا تحت عبدين صالحين وكانتا كافرتين فكيف ذلك؟ فيقال: إنما ذكره الله تبارك وتعالى إنما هو أمر شرعي ديني، أمرنا الله رب العالمين أن يكون الطيب للطيبة وأن تكون الطيبة للطيب وأن يكون الخبيث للخبيثة وأن تكون الخبيثة للخبيث، وهذا يستوجب التحري في أمثال هذه الأمور، ومع ذلك قد تقع المخالفة فيه. فكثير من الناس يخلط بين الإرادتين، بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية، ومفتاح باب معرفة القضاء والقدر إنما هو في تحرير هذه المسألة مع معرفة مراتب القدر كما سيأتي إن شاء الله جل وعلا، فإن ذلك لو علم علما صحيحا انحلت بسببه عقد هذا الباب الذي يستشكله كثير من الناس ويجهله أكثرهم. فعلينا أن نعرف هذه المسألة التي تكلم عنها رحمه الله وفرق فيها بين الإرادة والقضاء والأمر، من حيث كونه قدريا كونيا ومن حيث كونه دينيا شرعيا، فرحمه الله رحمة واسعة. كذلك هذه المسألة التي صاغها في هذا السؤال، وهو يطرح على كثير من طلاب العلم من أجل التعجيز زعموا، ويطرح على كثير من المسلمين الجاهلين الذين لا يشاركون في طلب العلم الشرعي من أجل إزاغتهم وإضلالهم، أليس بممكن في قدرته تعالى أن يجعل الناس كلهم طائعين مؤمنين مهتدين؟ فإذا قيل بلى، يقال حينئذ: فما الحكمة في تقدير السيئات وجعل هذا من أهل الطاعة وهذا من أهل الضلال مع كراهة الله تبارك وتعالى للسيئات؟ وهل يأتي المكروه بمحبوب؟ فإذا كانت السيئات مكروهة لله تبارك وتعالى فهل يترتب عليها محبوب؟ قبل أن يجيب رحمه الله تعالى كما مر قدم لذلك بهذا الدعاء: الحمد لله، إيمانا بإلهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته، واستسلاما لأقداره وإرادته، وتسليما لعدله وحكمته. ثم شرع رحمه الله تعالى في بيان الجواب بأتم عبارة وأسلسها: فاحرص عليه، فإننا نحتاج أمثال هذه الأجوبة السلفية في هذا العصر احتياجا شديدا من أجل أن نبين دين الله تبارك وتعالى لخلقه في أرضه، وقد ضل عنه كثير من الناس. نسأل الله الثبات والعافية.
لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.